بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله البراءة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونحمد الله عز وجل ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي ونسلم جميعا على صفوة خلق الله سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ونسأل الله مخلصين أن يجعله قدوتنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة. اللهم اجعل الحبيب المصطفى قدوتنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة لنكون جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الأكارم، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في لقائنا المتجدد تحت راية الإسلام وفي ظلال الإسلام وفي قناة الرحمة. اللهم لا تحرمنا أبدا ولا تحرم إخواننا المشاهدين من هذه القنوات الطيبة التي تتخذ من الإسلام دستورا لها. أسأل الله مخلصا أن يمكن لهذه القنوات لتظل مؤدية لرسالتها على الوجه الذي يرضي الله. اللهم آمين. أحبتي، عودة مرة أخرى إلى موضوع بر الوالدين. تذكرون أنني قد توقفت ووعدتكم أن أعود إليه لأنه موضوع مهم. عندما قطعت الكلمة ووجهت تهنئة خاصة لفضيلة الأستاذ الشيخ الداعية الشيخ محمد حسان بمناسبة تكريمه في دولة البحرين، وأكرمنا الله عز وجل بعدد من الأبيات قلناها في هذه المناسبة، والله يعلم أننا قلناها ونحن في غاية السعادة بها، لأن الإنسان حينما يثني على من يستحق المدح والثناء يكون مرتاحا وسعيدا لأنه يقول كلمة حق. وكل من قدم إنجازا وكل من قدم خدمة لمجتمع المسلمين ينبغي لوجه الله وللإنصاف أن نقول له جميعا شكر الله لك وجزاك الله خيرا. والله يعلم أن هذه القصيدة كانت تتضمن ملامح منهج، ملامح أسلوب الدعوة عند فضيلة الشيخ. استهدفنا منها أيضا أن يستعين بها الناشئة من الدعاء وأن يستفيد منها إخواننا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من يدعو إلى الله وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. إخوتي، توقفت في هذا الموضوع، موضوع بر الوالدين، عند الفوائد التي يمكن أن يجنيها أو من المؤكد أن يجنيها من يبر بوالديه، وأرجأت تكملة الموضوع للأسبوع القادم، وها نحن نعود للوفاء معكم ونبدأ بعقوق الوالدين بعد أن قدمنا فوائد بر الوالدين. لكن قبل أن أعود إلى الأحاديث النبوية المباركة التي تتناول هذا الموضوع وهي عمدتنا في هذا اللقاء، أود أن أقول في البداية بأن البيت العظيم الذي يكون موضع احترام ومحبة من المسلمين هو بيت فيه أم تكرم ووالد يكرم، وهذه أمور يدركها الناس ويعرفونها، يعرفون جيدا أن هذا البيت فيه والد يكرم أو أم تكرم. حينما تنزل الأسرة عميدها المنزلة التي تليق به من الإجلال والتوقير والاحترام والطاعة، فإن ذلك يشيع بين الناس، الناس يعرفون ذلك. رد الفعل الطبيعي عند عامة الناس تجاه هذه الأسرة الاحترام والمحبة والتوقير، بل إن الناس يثقون بهذه الأسرة ويثقون بأفرادها ويحبون أن يتعاملوا معهم ويحبون كذلك أن يصاهروهم وأن يناسبوهم. نعم، أسرة تحترم كبيرها إذن فهي أسرة طيبة عريقة محترمة تمشي وفق الأصول التي تعارف الناس عليها، والعكس بالعكس تماما. إذا أحس الناس بأن رب هذه الأسرة أو أن أما في هذه الأسرة لا تنال حقها كما ينبغي أو تنال لا قدر الله من الإهانات ما نعرفه ونسمع عنه، فإن الناس يحتقرون هذه الأسرة ولا يثقون بأفرادها، لأنها أو لأن كبيرة من الكبائر ترتكب في هذه الدار أو بين أفراد تلك الأسرة، ألا وهي إساءة المعاملة أو عقوق الوالدين. ونحن أيها السادة الأكارم نهيب بأبناء المسلمين وبنات المسلمين أن يعيدوا النظر في هذه القضية، فقد شاع بين الناس في الآونة الأخيرة شاع بينهم سوء معاملة الوالدين، والصحف اليومية التي نقرأها كل يوم تحمل لنا أخبارا مؤسفة إلى حد القتل للوالد أو للوالدة، وبالذات ما يجري على أيدي المدمنين من شباب المسلمين إذا جاء موعد الجرعة التي تعود عليها ولم يجد من يستجيب له ومن يعطيه المال الذي يشتري به ذلك السم الرهيب، فإنه يلجأ إلى السكين لأنه ليس في كامل وعيه للأسف. وما أسوأ أن تراق دماء مسلم بسبب هذه الآفة اللعينة التي استشرت أخيرا بين قطاع كبير من أبناء المسلمين. أيها الأعزاء، أقول أهيب بكم جميعا أن تراجعوا مواقفكم وأن تعلموا يقينا بأن وجود الوالدين في المنزل، في منزل المسلمين، وجود الوالدين خير وبركة، بل هو باب مفتوح من أبواب الجنة. هنيئا لمن أحسن الاستثمار في ذلك الباب. ويا حسرتاه على رجل أدرك والديه أو واحدا منهما ولم يدخل به الجنة، يا حسرتاه. ولذلك كان كلام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يدعو بالذل والهوان على إنسان بعينه، ويقول ويكرر: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. من يا رسول الله؟ يستفهم الصحابة عن هذا الذي أغضبك يا سيد الخلق ودعوت عليه بالذل والهوان. يقول: من أدرك والديه أو واحدا منهما ولم يدخل به الجنة. نعم، أغبى الناس وأشد الناس ظلما لنفسه من أتيحت أمامه تلك الفرصة ولم يغتنمها، ومات أبوه وهو غير راض عنه، وماتت أمه وهي غاضبة عليه. نود الآن أن نقدم بعض الأحاديث التي تبين عقوبة عاق الوالدين. عقوق الوالدين يمكن أن يتسبب يوم القيامة في الحرمان من نظر الله تبارك وتعالى إلى العبد، العبد العاصي، العبد العاق لوالديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. من ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة؟ العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان، أو المنان عطاءه، أي المنان في عطيته. عاق الوالدين معروف، ومدمن الخمر معروف، والمنان في عطائه أيضا معروف. هو إنسان يتصدق لا بغرض الصدقة ولكن بغرض المفاخرة والزهو بين الناس أنه أنفق على فلان وعلان. وربما لو التقى به فلان هذا الفقير الذي تصدق عليه ربما يلمح له بأساليب معينة ويذكره بأنه صاحب فضل عليه وبأنه تصدق عليه، فيصدم الفقير في مشاعره ويتسبب له في حرج شديد، وهذا طبعا لا يجوز. وثلاثة لا يدخلون الجنة، يبقى الثلاثة الأولى لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وثلاثة لا يدخلون الجنة. من؟ العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. العاق لوالديه لا يدخل الجنة، والديوث كذلك، وهو رجل لا يغار على أهل بيته ولا يغار على شرفه، والأمور عنده تستوي. هذا المتستر على ضياع الشرف وضياع الكرامة، المتستر على انتهاك الحرمات ولا يتحرك لديه ساكن حينما يتعرض شرفه للسوء وللشر، إنسان ليس جديرا بالجنة التي أعدها الله للمتقين. وأما ثالث هؤلاء الذين لا يدخلون الجنة فهو الرجلة. الرجلة امرأة مسترجلة، امرأة تتشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن المتشبهات من النساء بالرجال كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. هذه المرأة التي تتشبه بالرجال في مشيتها وكلامها وحركاتها وفي ملبسها، ولا تحتشم أبدا في مواقف الرجال، وربما اندمجت معهم واعتبرت نفسها واحدا منهم، امرأة مستهترة تتخلى عن المكرمات وعن النعم التي أكرمها الله عز وجل بها، وتخرج من ثوبها ثوب الحياء والعفة والكرامة لتضع نفسها في موطن الريبة والشبهة، وكأنها غير راضية عن وضعها الأنثوي الذي خلقها الله عليه. أمثال هؤلاء أيضا محرومون من الجنة. فإذا ما انتقلنا إلى حديث آخر لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لنتبين ماذا ينتظر هؤلاء الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم، فاسمع يا عبد الله رحمني الله وإياك. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعيد: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. صرفا يعني فريضة، وعدلا يعني نافلة. سبحان الله، يرد عليهم فرائضهم ويرد عليهم نوافلهم. من يا رسول الله؟ نكرر السؤال: من هؤلاء الذين يرد الله عليهم أعمالهم ولا يتقبل منهم؟ قال: عاق ومنان ومكذب بالقدر. عاق لوالديه ومنان وقد عرفناه، ومكذب بالقدر. مكذب بالقدر معناها انه كذب بركن ركين من اركان الايمان، كذب بركن اساسي من اركان الايمان، اذن فهو كافر. الذي لا يقر بالقضاء والقدر كافر، لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. فالعاق ايضا بين هؤلاء محروم من قبول الاعمال، لان الله عز وجل لا يتقبل من الاعمال الا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وكان ذلك العمل يجري وفق منهج الله عز وجل، وكان ايضا قد قدمه وهو يتقي رب العزة عز وجل ويريد بعمله هذا ان يرضيه. وقاعدة القبول موجودة في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، رد عليه أخوه هابيل، رد على هذا الوعيد وذلك التهديد وقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن قدم العمل لوجه الله خالصا وابتغى به ان يرضي الواحد القيوم في علياء سمائه. وكان ذلك العمل يتخذ من التشريع الاسلامي سندا له ان يجري وفق منهج ربنا تبارك اسمه. اذا فهو مقبول ان شاء الله. الشاهد اخوتي الاعزاء، ها انتم رأيتم كذلك بان عاق الوالدين لا قبول لاعماله، لا صرفا ولا عدلا وفق نص الحديث الشريف. اتريدون مزيدا في هذا الباب؟ انتقلوا معي ايضا الى حديث اخر، ذلك الذي رواه ابو بكر رضي الله عنه. كل الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم، كل الذنوب يؤخر الله منها ما يشاء الى يوم القيامة. كل الذنوب يؤخر الله عز وجل منها ما يشاء الى يوم القيامة الا عقوق الوالدين، فان الله عز وجل يعجل عقوبتها لصاحبها في الحياة قبل الممات، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اكرر لعلكم تحفظون، كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامة الا عقوق الوالدين، فان الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. اعاذنا الله واياكم. وهنا ينبغي ان نطرح سؤالا ليتكامل هذا الموضوع، يعني نريد ان نضيف الى ما تقدم، وهذا شيء يعرفه اخواننا من خلال الحياة اليومية. هذا الذي اساء الى والديه وافحش لهما في القول وخاطبهما بلهجة لا تتفق مع منزلتهما الرفيعة، هذا الذي حرمهما من حقوقهما، هذا الانسان يراه الناس دائما في حجمه الطبيعي، يرونه تافها لا وزن له، ومهما حاول ان يجمل في شخصه ومهما حاول ان يكسب نفسه من الوجاهة وطلاقة المحيا، فان الذين يعرفون فيه تلك الصفة الذميمة، صفة العقوق والاساءة للوالدين، يرونه في حجمه الطبيعي تافها حقيرا، لانه لم يستمد العزة والكرامة والمنزلة الرفيعة من مصدرها الحقيقي. نعم، ضل الطريق ولم يستمد العزة والكرامة من لدن رب العالمين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لذلك مهما حاول ان يفعل فهو تافه حقير لا يؤبه له، وكلما عرف الناس بانه عاق لوالديه لا يثقون به ولا يتعاطفون معه، حتى ولو عاملوه في الظاهر نفاقا ورياء فانهم يكنون له في اعماقهم الاحتقار والكراهية. ليس جديرا بثقة الناس الذي ظلم اباه وظلم امه ولم يقم لهما وزنا، ليس جديرا بثقة المسلمين وليس جديرا بمحبتهم. ويا ليت الامر يتوقف عند هذا الحد، ان ابناءه يسجلون عليه ما شاهدوه من مشاهد القسوة مع الوالدة ومع الوالد. إن أبناءه وبناته يسجلون عليه ويضعون في الذاكرة تلك المشاهد ويختزنون في ذاكرتهم كذلك القاموس اللغوي الفاحش الذي استخدمه يوما ما مع أعز الناس ومع أغلى الناس ومع أحب الناس أحب الناس، وقد كان كل منهما جديرا بأن يسمع ما يسره. نعم والله إخوتي، إن الوالد والوالدة لهما قاموس خاص، لهما أسلوب خاص، لهما كلام جميل مؤسس على العاطفة الصادقة والاحترام. نعم، حتى ولو بدا من واحد منهما أنه أساء إلى ولده أو أغلظ له في التعبير، إني أرى الأمة وأرى الأب كذلك أولى الناس بالصفح والغفران. بعض الناس خارج المنزل يصفحون ويغفرون ويتسامحون ويتركون مظالم كثيرة لبقية الناس، وأولى بذلك أولى بذلك الصفح وبذلك الغفران أبوك، أولى بذلك أمك، وأنت إن عفوت عنهما فستحوز أجرا عظيما. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس إذا حاول كل منهما أن يدفعك إلى عمل لا يرضي الله تبارك وتعالى أو يخالف شرع الله، حتى إن وصل الأمر إلى أن أحدهما يدعوك إلى الإشراك بالله عز وجل، كل المطلوب فقط أن ترفض ذلك لأنه يخالف شرع ربنا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي ذات الوقت اسمع أخي الكريم، وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة، حتى ولو كان أحدهما على الشرك وليس من المسلمين، إن وصل الأمر إلى هذه الدرجة فله عليك أن تحسن إليه وأن تصله. أم السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما زارتها وهي على شركها، فتوقفت عليها رضوان الله أن تقدم لها شيئا من الصلة ومن حسن المعاملة حتى تستشير سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وذهبت إليه واستأذنته أو استشارته فقال لها: صلي أمك، وهي على شركها، وأبوك مسلم وأمك مسلمة وكلاهما صاحب فضل عظيم عليك، صاحب فضل عظيم، ولعلك أنجبت ورديت وسهرت وتعبت وسافرت من أجل أن توفر لأبنائك لقمة العيش، وجربت كيف تكون العاطفة وكيف تكون المعاناة في التربية من يوم الولادة إلى ما شاء الله. بعد أن من الله عليك وأكرمك فأنجبت، كان ينبغي أن تتخذ من ذلك سببا قويا لترد الكرامة إلى أهلها، لترد الواجب والمعروف إلى أهله. والله والله الذي لا إله إلا هو، إذا فاتتك هذه الفرصة، فرصة وجود الوالد والوالدة أو واحد منهما، ولم تدخل به الجنة، فبئس الخسران، بئس الخسران المبين. ثم أذن بحياة كلها شقاء. نعم، ويكفي أن الناس لن يغفروا لك أبدا ولن ينسوا أبدا أنك ارتكبت كبيرة العقوق لوالديك. لا تنتظر أي تكريم من أي جهة إطلاقا، لأنك كما قلت لم تستمد العزة والكرامة من مصدرهما الحقيقي. أكرر، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الوقت القادم أحبتي نريد أن نقدم إجابة فيه على السؤال: ماذا لأبوي بعد موتهما؟ ماذا لهما؟ أولا، الحديث مشهور: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والرجل ذهب إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وسأله، كان له أبوان يبرهما حال حياتهما، فهل بقي من برهما شيء بعد مماتهما؟ قال له: نعم، صلى الله عليه وسلم. وذكر خمسة أمور هي من صور البر للوالدين بعد وفاتهما: أولا، الصلاة عليهما، ثانيا، الاستغفار لهما، ثالثا، إنفاذ عهدهما من بعدهما، رابعا، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، خامسا، إكرام صديقهما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء لهما هذا أمر ورد في القرآن الكريم. ربنا الكريم علمنا كيف ندعو لوالدينا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي سورة إبراهيم كذلك، إضافة إلى ما تقدم في الإسراء: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والدعاء لهما لا يتوقف على أن تكون موجودا عند القبر كما يرى بعض إخواننا. الدعاء لهما في كل وقت وحين، وكلما دعوت لنفسك ولأبنائك وللمسلمين، تذكر دائما أن تسأل الله من فضله وكرمه أن يغفر لهما وأن يرحمهما جزاء ما قدم كل منهما لك ولإخوتك ولأخواتك. ولذلك كان البند الأول الصلاة عليهما. والصلاة عليهما أيها السادة الأكارم، ليس المقصود منها إن صليت لنفسك أن تصلي لكل منهما ركعتين أو لهما ركعتين كما يفعل بعض إخواننا ويسألوننا في ذلك: إني أصلي أحيانا لأمي ركعتين أو لأبي بعد أن أفرغ من صلاتي. أقول له: يا أخي، هذا أمر لم ينزل به تشريع، ليس صحيحا اطلاقا، وانما قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما معناه الدعاء لهما، الدعاء، الدعاء فقط وليس الصلاة. كلما دعوت لنفسك وحان وقت الدعاء وكنت في ساعة رضا وفي ساعة روحانية طيبة وانت في صلاتك عند سجودك وفي اعقاد الصلاة، ينبغي ان تذكرهما بالرحمة والمغفرة، وان تلح في الدعاء لهما ان ينزلهما رب العزة منازل الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الدعاء لهما، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. طيب، والاستغفار لهما، وهذا واضح، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، ما معناها؟ لو أن أباك قد وعد المسلمين مثلا أن يترك لهم قيراطين من الأرض أو ثلاثة قراريط أو أكثر أو أقل ليبني المسلمون عليها مسجدا أو مدرسة أو مستشفى، ومات يرحمه الله ولم يوف بوعده، وأنت تعلم ذلك، هنيئا لك لو أنك نفذت ذلك الوعد لكي يكون ذخرا لأبيك في ميزان حسناته يوم القيامة، سيصر في قبره كثيرا لو أنك التزمت بالوعد ونفذته إن شاء الله. ثم يقول بعدها: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أنت تعرف جيدا أن أباك كان يزور عمتك، وبأن أمك كانت تزور خالتك، لها أرحام ولأبيك أرحام، وكان كل منهما حريصا أن يصل رحمه، فهنيئا لك كذلك، وما أعظم الأجر الذي ينتظرك أيضا إن شاء الله لو أنك داومت على صلة الأرحام. أبوك يريد منك وأمك تريد منك كذلك أن تصل أرحامهما من بعدهما، وأبوك يريد منك أيضا أن تصل أختك كما كان هو يزور عمتك وأنت تشاهده، كان يعلمك يا رجل ماذا ينبغي عليك أن تفعل بعده. فحينما تزور أختك وترفع من أسهمها في بيت الزوجية وتعلي من شأنها ومكانتها أمام زوجها وأبنائها والبيت الذي تزوجت فيه، اعلم يرحمك الله بأن أجرا عظيما ينتظرك إن شاء الله. وآخر ما جاء في الحديث الشريف: وإكرام صديقهما. وخير الإكرام للصديق الزيارة والهدية، وأن تجلس إلى صديق أبيك وإلى صديقة أمك بعض الوقت لتستعيد الذكريات الطيبة، ولمزيد من الدعاء على الأم، الدعاء للأم وللوالد مع المحب لها والمحب له. هذه أيضا لها كريم المنزلة عند الله عز وجل. سيدنا أبو بردة يقول: قدمت المدينة، نزل المدينة، فجاءني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وقال لي: أتدري لماذا أتيتك؟ قال له: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره، من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. من أحب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه من بعده. ولهذا جئتك لانني اعلم ان ودا ومحبة كانت تربط بين ابي وابيك. هكذا كان الصحابة الاكارم وكان السلف الصالح حريصا كل الحرص ان يبحث عن مصادر الاجر والمثوبة ليرفع رصيده عند الله عز وجل. وقبل ان ننهي ذلك اللقاء ان شاء الله اود ان اهمس في اذان اخواني من المسلمين من الرجال واقول لهم ايها الاحبة، بر الوالدين دين ومعروف يعود عليك لو انك وامام ابنائك وبناتك احسنت معاملة جدهم واكرمت جدتهم. ابناؤك يشاهدون تلك المشاهد ويختزنونها وينتظرون الساعة التي يردون عليك فيها تلك المكرمات وهذه المشاهد الطيبة. ان ابناءنا وبناتنا ليحفظون لنا تلك المشاهد ويختزنونها في الذاكرة رغم صغرهم، فاذا ما حانت الساعة التي سيردون عليك ذلك الفضل لن يترددوا ابدا. وما دمت رجلا تقيا حريصا على ان تطعمهم من الحلال الطيب وحريصا على ان تكرم اباك وامك وان تسمعهما كل الكلام الطيب، اعلم بان ذلك كله سيرد عليك. ومهما تقدم بك العمر والله حتى ولو كنت هيكلا عظميا في اخريات ايامك، اؤكد لك انك ستظل مسموع الكلمة، ستظل مصان الكرامة، ستظل موضع احترام وتوقير ومحبة من الجميع، لانك قدمت ذلك وكنت تتمنى وانت تقدم ذلك المعروف لوالديك كنت تسأل الله تبارك وتعالى ان يقيض لك في هذا السن من يكرمك ويحسن اليك. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. اشكر لكم احبتي حسن متابعتكم وانصاتكم، واسأل الله العظيم رب العرش الكريم مخلصا ان يرزقنا الكرامة والعزة اينما ولينا وجوهنا، وان يجمعنا واياكم في مستقر رحمة الله يوم القيامة مع سيدنا المصطفى في جنة عرضها السماوات والارض اعدها ربنا للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.